الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثامن من فصول الوضوء، وهو مستحبات الوضوء ومكروهاته. مسألة، هي مسألة واحدة 168، فيها تفصيل. إذا تذكر أخذنا في أول باب من أبواب الرسالة العملية من هذا الجزء الأول اللي احنا فيه فعلا، اللي هو باب التقليد، كانت عندنا مسألة تتكلم عن أنه المستحبات الواردة في الرسالة العملية والمكروهات، لما لم يثبت عند السيد سماحة السيد الله يحفظه على أنه لم يثبت عنده قاعدة أدلة السنن، وبينا شنو أدلة السنن وشنو الروايات وشنو الاحتمالات اللي بيها. زين، ذكرنا أن السيد الله يحفظه بما أنه لم يثبت عنده التسامح في أدلة السنن، فلا يمكنه أن يقول باستحباب ما ورد في الروايات بغض النظر عن سندها. زين، أو المكروهات بغض النظر عن سندها، لا، يبقى على القاعدة أنه يحتمل الاستحباب، يحتمل الكراهة، فبالتالي يأتي به بنية رجاء المطلوبية خوفا من التشريع المحرم. هذا شوي على نحو الاختصار. فلهذا يقول السيد، مسألة 168، سنن الوضوء، نعم، من المستحبات والآداب والينبغي وهكذا. سنن الوضوء على ما ذكره العلماء، يعني هذا مو رأي السيد، على ما ذكره العلماء. فبالتالي اللي راح نذكره، اللي إنسان اللي يريد يجيبه بنية رجاء المطلوبية، سواء كان وجودا أو عدما. يقول سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم. واحد، ها احنا بكمل، احنا يعني الرقم من عندنا ولا ما كنت ترقيم. وضع الإناء الذي يختلف منه على اليمين، هذا يعتبر من السنن، هذا مذكور في كلام الأصحاب طبعا، وصاحب المباني يقول والظاهر أنه لا مستند له. هذا واحد. اثنين، والتسمية والدعاء بالمأثور. ذن اثنين، ثانية ثلاثة. عن زرارة أنه رواية عن الإمام عليه السلام، وقال الإمام كذا كذا كذا، وقال فقل بسم الله، آية التسمية، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين. هاي التسمية والدعاء بالمأثور، بها روايات يعني. وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه. هسه هاي كلها احنا الكبار بالحنفية افتحها وتوضأ، زين، لكن الواحد إذا يجي بإناء من المسنون أن تغسل يديك من الزندين، زين، قبل أن تخليه بيدك تطبب ايدك وتدخل ايدك في الماء لتغترف منه لغسل الوجه مثلا. زين، هذا غسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما، ادخال اليدين في الاناء الذي يغترف منه لحدث النوم او البول مرة واحدة. فاذا كان واحد نايم من يقعد، اناء خلاه مثلا على يمينها من المسنونات، زين، تسمية دعاء مثور، يغسل ايده من الزندين مرة واحدة لحدث النوم او البول تبول مثلا. أما إذا تغوط لا، بعد مرتين، وللغائط مرتين. هذه نصوص مرسلة صفحة 565 المباني مذكورة. والمضمضة والاستنشاق وتثليثهما، يعني المضمضة ثلاث مرات والاستنشاق ثلاث مرات، هذا أيضا نصوص موجودة. وتقديم المضمضة على الاستنشاق أيضا نفس النصوص. والدعاء بالمأثور عندهما، عندما تخلي تغسل وجهك، اللهم بيض وجهي يوم ما تبيض الوجوه، ولا تسود وجهي يوم ما تسود الوجوه، مو، وعند غسل الوجه، أو عند غسل الدعاء بالمأثور عندهما، عند من؟ عند المضمضة، اللهم لقني حجتك كذا، هاي الاستنشاق، وعند غسل الوجه هاي اللي قلت قبل شوية، واليدين أعطيني كتاب في يميني، في اليسار كذلك دعاء. ومسح الرأس والرجلين، زين، غشين بغشوتك الرجلين، ثبت قدمي على صراط المستقيم، هي شيء زين. وتثنية الغسلات، هذا وتثنية الغسلات، يعني شنو هو تثنية الغسلات؟ يعني غسل الوجه مرتين، غسل الإيد اليمنى مرتين، غسل الإيد اليسرى مرتين، هذا شنو هو؟ من المسنون. زين، طبعا هذا المسنون من يقول سنن الوضوء على ما ذكر العلماء، يعني السيد الله يحفظه هذني بعضهم لعله ثابت استحبابه. زين، واضح شيخنا؟ وتثنية الغسلات، غسل الوجه واليد اليمين واليد اليسرى. هذا مو معناه يعني كله ما ثابت عند السيد، لا قد يكون ثابت بعضها، بس احنا نحن ككل زين ما عندنا تفصيل انه كلها مستحبات او كلها برجاء المطلوبيه، لكن اذا نريد نجيبها وما متاكد من عندها ناتي بها برجاء المطلوبيه. ولا اكو بعضها يعني احنا سالين المكتب يقول مثلا غسل الوجه مرتين، غسل الايد مرتين، هذا ثابت استحبابه. زين جيد، هاي وتثنية الغسلات في الوجه واليدين المشهور مع النصوص ونقل فيه الخلاف. هسه شنو الخلاف؟ هذا اللي راح يبينهن. والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى، في اليد اليسرى يعني غسل اليد اليسرى، احتياطا للمسح بها. هذا طبعا نقل عن الشيخ الأعظم احتياط بترك الغسلة الثانية. ليش؟ لاحتمال عدم مشروعيتها، وإذا كان غير مشروع ومعه عدم المشروعية يقع المسح ببلة الغسل غير المشروعة وهي ليست من الوضوء، بالتالي يصير خلل بالوضوء. فلهذا سيد احتاطه لهذا الرأي. وكذلك اليمنى، يعني الأحوط استحبابا عدم غسل اليد اليمنى مرتين إذا أراد المسح بها. زين، مرة يغسل اليد اليمنى مرتين زين، أو غسل اليد اليسرى مثلا مرة واحدة، أو يمسح باليسرى رأسه وقدمه، هنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا خلاف احتياط استحبابي. أما إذا غسل اليد اليمنى مرتين وغسل اليد اليسرى مثلا مرة وراد يمسح رأسه بما باليد اليمنى زين، كان يكون ارتمس اليد اليسرى او غسل اليد اليمنى مرتين قبل اليسرى، فبالتالي احتياطا ان السيد منو السيد الشيرازي، نقل عن السيد الشيرازي احتياط ترك الغسله الثانيه فيما اذا غسل اليسرى ارتماسا. فش راح يصير؟ هم شبهه انه اليد الغسله الثانيه غير مشروع ويعتبر ماء جديد. نعم، اذا غسل ايد اليمنى مرتين وبعدين غسل الايد اليسرى مو ارتماس، فبالتالي راح يصير كيف مال ايد اليمنى وكل ايد اليسرى هذا ماء وضوء، لان الايد اليسرى مره واحده، وبالتالي غسل ايد اليمنى بكف اليد اليسرى يمنى عفوا. زين بعد، وكذلك الوجه ايضا احوط استحبابا عدم غسل الوجه مرتين. نقل عن المحقق التقي الميرزا ترك الغسله الثانيه في الوجه فيما احتيج في المسح ببلته. في بعض الاحيان اليدين تنشف، فشي نقول؟ احنا اخذناها بالوضوء، ياخذ من بلل وجهي. زين، هذا الوجه اذا مرتين يصير عند احتياط من هو المحقق التقي الميرزا، ايضا يصير احتياطه. اذا الاحتياط في الغسله الثانيه في اليد اليسرى اذا اراد المسح بها، او اليد اليمنى اذا اراد المسح بها، او غسل اليسرى ارتماسا، او غسل الوجه مرتين احتياط المره الثانيه لاجل المسح بها مثلا اذا احتيج للماء. زين، هذا كله احتياط استحبابي استنادا لمن؟ لهذه الاراء المخالفه. زين، ولهذا قال وكذلك الوجه لاخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد. هذا عيفنا منك، خلاص المطلب. ثم يقول ويستحب، شوف السيد هنا ما قال وان يبدا الرجل وكانه شنو على سنن الوضوء على ما ذكر العلماء، لا لا، الظاهر السيد هنا عند راي وثبت عنده، فثبت عنده ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية. هذه ما رواه محمد بن إسماعيل جزء الأول صفحة 571 مباني. الرجل بمن يبدأ؟ بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية. والمرأة مستحب إلى شنو؟ تبدأ بالباطن، باطن الذراعين، باطن الذراع أو الذراعين، فيهما في من؟ في الغسل الأولى والثانية. ويكره ها بس هذا يكره ذاك كله وسنن على مستوى المستحبات. ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة، جيبوا لي مي، خلوا يمي، خلوا على يمنى كذا. زين، هذا جملة من النصوص جزء الأول مباني 570 مذكورة هذه النصوص في هذا المجال، يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة. زين، هذا خلصنا من الفصل الثاني، بل وانتهينا من مبحث الثالث وهو مبحث الوضوء. المبحث الرابع الغسل. الغسل، شوف هنا عندنا غسل وغسل. الغسل يعني هذا الذي يرفع الحدث اللي هو الأغسال الواجبة. زين، غسل الجنابة، غسل مس الميت، غسل الحيض، هاي يسموه غسل. زين، أما غسل لا لا لا، هذا غسل اليد أو تطهير اليد يسموه غسل بفتح الغين، أما غسل لا، هذا رفع الحدث. فلهذا يقول الغسل والواجب منه من الغسل لغيره، لأن هو الغسل ما عندنا واجب لنفسه زين، إلا في غسل الأموات طبعا، لانه الانسان ميت من غسل على مو شنو، امر يصلي هو ميت، يصوم ميت، ما زين يدخل مسجد هو ميت بعد ما عليه تكليف. هذا غسل الميت، هذا غسل واجب لنفسه، بخلاف الاغسال البقيه الواجبه هي واجبه لغيرها، مثل للصلاه، لدخول المسجد، للطواف، وهذا اللي راح يجينا يسموه غايات الغسل. والواجب من الغسل لغيره غسل الجنابه واحد، غسل الحيض اثنين، غسل الاستحاضه، طبعا الاستحاضه الكثيره بنحو الفتوى، والاستحاضه المتوسطه بنحو الاحتياط الوجوبي، اما الاستحاضه القليله ما بيها، وغسل النفاس هاي جسر اربعه، ومس المي ومس الاموات خمسه. اما غسل الجنابه، الحيض، الاستحاضه، النفاس، مس الميت. اما السادس وهو الواجب لنفسه غسل الاموات، فهنا مقاصد. المقصد الاول غسل الجنابه، وفيه فصول. الفصل الاول سبب الجنابه، يعني كيف ومتى وما هو السبب في تحقق الجنابه، لان الجنابه امر حادث لم يكن ثم كان، كيف يكون ومتى يكون وما هو السبب في حصول الجنابه. يقول سبب الجنابه وهو، يعني سبب الجنابه امران، الاول هو الامر الاول خروج المني، زين، والثاني الجماع. الاول خروج المني بشهوة أو بدون شهوة، ما دام أنه مني حتى لو خرج بدون شهوة فهذا يوجب الغسل. زين زين، هذا المني من أي موضع يوجب الغسل؟ قال خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، المتعارف المعتاد، يعني من العضو الذكري. زين، وكذا من غيره، يعني من غير الموضع المعتاد، إذا كان الخروج طبيعيا، لأن إذا خروج طبيعي بعد هذا يصدق عليه مني، وإلا إذا خرج من الموضع غير الطبيعي أو غير المعتاد. زين، إذا خرج المني من الموضع غير المعتاد وكان خروجه شنو؟ مو طبيعي، يعني بالآلة مثلا غير معتاد. زين، هنا السيد يقول ما عدنا جزم بأنه مني، ولكن أيضا لا نجزم بأنه غير مني، وإلا فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل لاحتمال صدق المني والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر لاحتمال عدم كونه منيا، إذا ما إذا مو مني أو هو قبل شوية متوضي أو خرج من عند سائل من الموضع غير المعتاد وخروجه غير طبيعي، نقول لعمي أنت هذا ما يحتاج غسل، زين، ما يحتاج عفوا وضوء، لأن أنت بالتالي متوضي قبل شوية. زين، نعم يحتاج غسل لاحتمال أنه مني، وإلا فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر، هذا في الرجل. إذن الرجل، زين، في حالتين يلزم بأن الخارج مني، زين، فيجب الغسل. الحالة الأولى خروجه من الموضع المعتاد سواء كان بشهوة بدون شهوة. الموضع الثاني خروجه من الموضع غير معتاد ولكن خروجه طبيعي بدون آلة بدون تدخل. الحالة الثالثة خرج من الموضع غير الطبيعي ولكن مو بشكل معتاد، لا بآلة، بالاستعانة بآلة مثلا. هنا نقول لا نجزم بأنه مني، فلهذا يجب الغسل من باب الاحتياط، ويجب الوضوء. زين، إذا كان محدث بالأصغر، والمحدث بالأصغر صحيح غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ويجزي عن بعد ما يحتاج وضوء، ولكن هذا ما نجزم أنه ها جنابة، فلهذا المحدث بالأصغر يحتاج إلى وضوء. جيد، هذا في الرجل. وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف، هذا السائل المنوي، زين، السائل المنوي البي حويمين، زين، هذا ما المرأة ما عندها هذا المني اللي هو الحويمين، ما هذا، هذا مختص بالرجل، ولكن إذا ما عدها مني هناك سوائل تخرج من المرأة بشهوة، بشهوة عالية، قليل، كثير، هذا يوجب الغسل ولا، وبعبارة أخرى بحكم المني أو لا، هذا كلام عند الفقهاء. السيد شنو رأيه؟ قال هنا ثلاث حالات: السائل الذي يخرج من المرأة وإن كان ليس منيا موضوعا ولكن بحكم المني إذا خرج بشهوة عالية، بإثارة عالية، زين، التهيج الجنسي العالي، خرج ولو قطرة قطرتيا كذا ما طول خرج بالتهيج العالي، يجب الغسل، فهذا بحكم المني فتوى. أما
إذا خرج مو بالتهيج الجنسي العالي، حتى لا بشهوة، بس بشهوة، ولكن إن خارج كثير هنا احتياط وجوب عند السيد أنه بحكم المني. نعم، الحالة الثالثة خرج شنو بلا شهوة بمجرد إثارة، زين هذا لا يوجب الغسل. فلهذا يقول إلا أن السائل الخارج من قبولها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال عرفا، شنو أن السائل الخارج من قبولها بحكم المني، هذا بحكم المني هكذا، أن السائل الخارج هو شنو، هو بحكم المني، بس شنو قيدكم فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التلذذ الجنسي اللي يسموه رعشة. هاي نصوص متعددة موجودة صفحة 9 جزء الثاني من المباني، إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، هاي الحالة الأولى، بل الحالة الثانية وإن لم يقترن بذلك، يعني لم يقترن بذروة التلذذ الجنسي، بل بس شهوة، شهوة من دون تهيج جنسي عالي، من دون رعشة، السيد يقول هذا أحوط لزومة. ليش؟ لأن بعض النصوص تجعل المدار الخروج بشهوة، وهذا موجود، مع وجود نصوص تخالف ذلك وتحكم بعدم وجوب الغسل. فلهذا السيد للتعارض ولعدم الجزم بأحد الأمرين احتاط لزوما بالغسل. وأما السائل الحالة الثالثة الخارج بغير شهوة، إذا بغير شهوة زين، السائل الخارج بغير شهوتين والبلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج، زين شوف السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج حتى وإن حصل مع الإثارة الجنسية فهما لا يوجبان شيئاً. هذه ثلاث حالات للمرأة، وهو من خلال النصوص. زين، مسألة 169، إذا علم أن السائل الخارج مني جرى عليه حكمه، يدري هذا مني، بعد يجب عليه الغسل لأجل الصلاة، لأجل الطواف وهكذا، لأجل دخول المسجد، لأجل مسك كلمات القرآن الكريم، فهذا عرف المني بعد، زين، سواء خرج بشهوة بدون شهوة، فتور دفق، بعد ما لنا شغل بالعلامات، ما دام أنه معلوم هذا مني فبعد يجب الغسل. يابا ماكو فتور، ماكو شهوة، نقول له ماكو، احنا ما دام انه علم انه مني فهذا يجب فيه الغسل بغض النظر عن مواصفاته. الحالة الثانية لا، اذا شك انه مني، جاءت الروايات وبينت نصوص صفحة 11 الجزء الثاني المباني، قالت ثلاث علامات في غير المريض اذا توفرت فهو بحكم المني او فهو مني ظاهرا. قال وإن لم يعلم ذلك فالشهوة واحد، والدفق اثنين، وفتور الجسد ثلاثة، أمارة علامة عليه على المني، على أنه مني، هذا وين؟ في غير المريض، في الشخص السليم. زين، هذا أني ثلاثة لازم يتوفر على نحو المجموع، يلا نحكم عليه أنه مني. أما إذا انتفى واحد منها، يعني فتور ودفق بدون شهوة، أو شهوة ودفق من دون فتور، أو فتور الشهوة من دون دفق، نقول هذا ليس منيا، ومع انتفاء واحد منها لعدم الاجتماع طبعا، لا يحكم بكون الخارج المشكوك منيا، وبالتالي لا يجب الغسيل. زين، انت قلتوا إذا علم أنه مني بعد واضح مني يغسل بغض النظر عن الصفات، إذا لم يعلم الشخص السليم لابد من اجتماع ثلاث صفات ومواصفات، دفق شهوة فتور، يا الله نقول مني. زين، المريض، قال المريض زين يكفي فيه خروجه بشهوة، لأن المريض بالرواية تعلل أنه ما يحس وما يشعر بالدفق والفتور، فيكفي. قال وأما المريض فيكفي خروجه، خروج السائل المشكوك منه من المريض بشهوتين. رواية عبد الله بن يعفور صفحة 12 الجزء الثاني تقول لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد، زين ما يجي أنه ما عنده دفيق. هذه مسألة ابتلائية طبعا، زين أنه بعض الناس يقول لك أنا خرج مني سائل بشكت أنه مني ومو مني، نقول له إذا توفرت صفات، إذا متأكد مني اغسل على مدى الصلاة مثلا، إذا ما متأكد وشاك نقول له أكو عندك شهوة فتور دفق، قال ثلاثة الموجودات، نقول له أحكم أنه مني. زين، واحد قال لا ما عندي، قلنا له أنت مريض؟ قال لا مو مريض. نقول له إذا واحدة من عندي من الثلاثة ما عندك فهذا مو مني. إذا مريض نقول له يكفي فيها فيك إذا صارت شهوة فهذا مني تغتسل. مسألة 170. من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابتي لم يغتسل منها وجب عليه الغسل. هاي كلش واضحة. واحد شاف على ثوبه وعلى بدنه مني وهذا المني من عنده أو هذا اللي من عنده يعني أجنب ولم يغتسل من هذا المني، شو نقول له؟ نقول له روح اغسل. أما إذا اغتسل من عنده زين اغتسل وكمل ولقى على بجامته على قميصه مني بس هو غسل فيدي دي هاي من الجناب التي اغتسل منها، نقول له لا يجب الغسل. نعم هذا المكان الأثر البيمني هذا غسله بالثوب أو مثلا بالبجامة. من وجد على بدنه أو ثوبه منيان وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، هذا واضح. ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة. يعني هو شو كده تذكر صلى الصبح وصلى الظهر والعصر وورا العصر ساعة مثلا الساعة بثلاثة الظهر شاف على بدنه مني وتذكر أنه هذا من جنابته اللي قبل اللي يقعد الصبح يصلي وما اغتسل، شين قل له يجب الغسل وتعيد صلاة الصبح والظهر والعصر لأنك تعلم أنك صليت الفجر والظهر والعصر بمن؟ بجنابة لم تغتسل منها وهذه الصلاة باطلة لأنه شرط الطهارة الحدثية الوضوء والغسل والتيمم شرط واقعي نسيت جاهل غافل ما يفرق. زين نعم إذا كان يحتمل أن بعض الصلوات كانت قبل الجنابة فيحكم بالصحة لقاعدة الفراغ. هو شاف مني بس وياي شاف مني ورا صلاة المغرب والعشاء على بجامته على ثوبه وتأكد أنها من جنابة منه ولم يغتسل منها بس ما يدري أن الجنابة قبل صلاة الفجر يو قبل الظهرين يو قبل العشاءين، نقول له قبل الفجر وقبل الظهرين قاعدة الفراغ تبني على صحة صلاة الفجر وصح صلاة الظهر والعصر لكن قبل العشاءين هذا هو القدر المتيقن. فلهذا قال دون ما يحتمل سبقها عليها على الصلاة أو الصلوات فإنه لا تجب إعادتها لقاعدة الفراغ. بعدين شي يقول وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة. زين هو درس عب الثنتين أجنب بس ما يدري صلى قبل الثنتين الظهرين وصلى ولا الثنتين، نقول له لا ما لا فرق في ذلك ما دام أنه صلى الظهرين وصار عنده شك بصحة الصلاة لاحتمال الجنابة قبل الظهرين. زين فبالتالي قاعدة الفراغ محكمة وقلنا هذا رأي صاحب الكفاية ما يقبل. زين وعنده قلنا هذا ذكرناها مرة من المرات ولكن الأحوط استحبابا الإعادة، هذا احتياط استحبابي سبيل النجاة ولكن الإعادة أحوط استحبابا وإن لم يعلم. هاي وإن لم يعلم في قبال شنو وعلمه؟ قلنا مثلا 170 من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلمه، هذا الفرع الأول أنه منه. أما الفرع الثاني وإن لم يعلم أنه منه، شاف أكو مني على بجامته وعلى ثوبه على قميصه بس ما يدري من عندي ومو من عندي فهذا شك في جنابة نفسه. زين فبالتالي الشك في الجنابة الأصل عدم الجنابة، الأصل عدم الجنابة فلا يجب الغسيل. وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء. زين مسألة 171 إذا دار أمر الجنابة بين شخصين. زين خلينا نمثل مثال بين زيد وبكرين، يعلم واحد منهما أو كلاهما أنها من أحدهما، زيد يعلم أن الجنابة لو من بكر أو زيد وبكر كلاهما يعلمان بالجنابة زين من واحد منهما. زين واضح زيد وبكر زين وزيد يعلم بتحقق جنابه لو من عنده لو من بكر او بكر ايضا يعلم، واضح. هنا صورتان، الاولى ان تكون خلينا نجي زيد يعلم بوجود جنابه لو من عنده لو من بكر، شو نقول له؟ نقول لك صورتين، الاولى ان تكون جنابه الاخر يعني جنابه بكر موضوعا لحكم الزامي بالنسبة للعالم بالجنابة بالنسبة لزيد إجمالا، فهو يعلم إجمالا جنابة بكر واقعا هي موضوع لحكم إلزامي راح يعطي كم مثال السيد الله حفظه؟ مثاليا، المثال الأول عدم جواز الاقتداء به في الصلاة. هذا زيد يقدر يصلي وراء بكير؟ قال لا ما يصير. نقول له ما يصير يا بل، ليش؟ لأنه بالتالي أنت صلاتك باطلة على كل حال. إذا بكر مجنب فشون تأتم خلفه؟ إذا أنت مجنب فشون تصلي أصلا؟ فهنا علم إجمالي صلاته باطلة للعلم الإجمالي، بل علم تفصيل بصلاته باطلة. ليش؟ لأنه لا هو المجنب صلاته باطلة، لو الإمام مجنب فالاقتداء به باطل. ورح يبين بعدين بصور. وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة إذا كان مما يقتدى به لولا ذلك، ولولا احتمال أنه بجنابه. زين؟ يعني هو صحيح القراءة، هو عادل، هو لم يجري عليه الحد الشرعي. زين؟ فبالتالي هذا كل المواصفات الإمام الجماع عنده، بس آني متأكد لو هو المجنب لو آني. إذن بس هذا عندنا المانع، نقول له ما يصير يصلي خلفه. مثال ثاني، وعدم جواز استئجار للنيابة عن الميت في الصلاة. آني من مأجره، زين، فالجنابة بينه وبينه، فأنا عندي علم إجمالي، العلم الإجمالي منجز في حقي، لا هو مجنب لو آني، فشلون أجره لدخول المسجد أنه يكنس المسجد؟ واضح؟ وعدم جواز استئجار للنيابة عن الميت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمته منها. منها وظيفته أنه شنو؟ يفرغ ذمته منين؟ من النيابة. زين، ومن الوظيفة، هاي وظيفته، هاي قضية مثاليا. ففي هذه الصورة يجب على العانب بالإجمال ترتيب آثار العلم، فيجب على نفسه الغسل. زين، واحد لأن عند علم إجمالي، وكذا الوضوء أيضا لاحتمال أنه مو مجنب صاحب المجنب إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر. زين، أما إذا ما مسبوق بالحدث الأصغر يكفي الغسل تحصيلا للعلم بالطهارة. زين، فإذا هو اغتسل بعد ما عندنا مشكلة، بعد هو صار طاهر، ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله لأنه علم إجمالي منجز. أما إذا اغتسل ما عندنا مشكلة. زين، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه. زين، شوف عندي قضيتين، أنه إذا ما اغتسل ما يجوز يستأجر المجنب، ما يجوز يستأجر الثاني اللي محصورة الجناب بينه وبين صاحبه، بين زيد وبكر. زيد ما اغتسل فما يصير يأجر منه بكر للغسل هذا لتطهير المسجد، لأنه بالتالي أكو علم إجمالي واضح بينه وبينه، فشون يأجره إذا اغتسل بعد علم الإجمالي ما موجود؟ واضح، العلم الإجمالي ما موجود، فيجوز استئجار بكر إن صار شبه بدوية. زين، أما قبل لا يغتسل ما يصير يقتدي ببكر لأنه أكو علم تفصيلي ببطلان صلاته، إما هو مجنب صلاته باطلة، إما بكر مجنب هم صلاته باطلة، يعني لا يجوز الاقتداء بالمجنب. وكذلك ما يصير يصلي خلفه حتى لو هو اغتسل زيد. ليش؟ لأن شرط من شروط صحة الجماعة أنه عندي دليل على أن الإمام شنو صلاة أشبيه صلاة طاهر. وهنا نش عندي هنا الإمام ما عندي، ولو أصل تعبدي أقدر أقول صلاته، أقدر أقول طاهير. فلهذا يقول ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، أما بعد اغتساله بعد صار شبه بدوية، بعد ما عندنا مشكلة، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، يعني حتى لو اغتسل ما يصير يقتدي بمن؟ ببكر. وأما قبل تحصيلها، هاي اللي ذكرناها قلنا ليش، وأما قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به. ليش؟ لأنه أكو علم تفصيلي صلاتي باطلة. أني زيد يقول لك أنا ما أني احتمال أني مجنب واحتمال بكر مجنب، قطعا واحد من عندنا مجنب، قال قبل لا أغسل أصلي وراء، نقول له قطعا صلاتك باطلة، لو لأن الإمام مجنب لو أنت المجنب، إذا أنت مجنب صلاتك باطلة، إذا هو مجنب ما يصير تقتدي بالمجنب. فهذا علم تفصيلي. فلهذا يقول وأما قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذ. الثانية، الثاني عكس الأولى، حيث يقول ألا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة للعالم بالجنابة إجمالين. جنابة بكرين ما موضوعة لحكم إلزامي إنمن إلى زيدين. هسه بعدين راح نمثل لها. ففيها إذا ماكو علم إجمالي هنا بعد ما يصير عند علم إجمالي فضل عن علم التفصيلي، لأنه جنابة الآخر ليس موضوعا لحكم إلزامي إنمن للجنابة للعالم إجمالين، فبالتالي ما عندي علم إجمالي في هذه القضية، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة. زين الدليل لا مانع من جريان استصحاب عدم الجنابة زين على تكليف نفسه بأن لا يغتسل ويكتفي في صلاته بالوضوء ويدخل المسجد وهكذا. الآن زيد يقول لك لو أنا مجنب لو بكر، بس أنا ما أريد أجره ولا أريد أصلي خلفه حتى نقول أنه القضية منحصرة علم إجمالي منجز، لا أريد أنا أصلي الظهر وحدي. نقول له مولانا أنت بالنسبة إليك بعد موضوع الآخر ما له ربط بيك لا موضوعا ولا حكما، أنت الآن شبهة بدوية زين، صلي ما عد كل مشكلة ما عدنا، روح ادخل المسجد يا بخاف أنا مجنب. نقول له مولانا ما عدنا هنا علم إجمالي محصور بينك وبين صاحبك، حتى نعم لو أنت شايل صاحبك على ظهره على ظهرك والطبون سوى لا هذا ما يجوز، على القول بأنه لا يجوز حمل وإدخال الجنب، إدخال الجنب ما يجوز. فلو أنت مجنب ما يصير الطب، لو اللي رافع اللي مخليه على راسك زين وشايله ما يصير تدخله إدخال المجنب، واضح؟ أما أنت تدخل المسجد وحيدك هذا بعد ماكو علم إجمالي. هذا بالنسبة لحكم الشخصين نفسيهما زين. هذا يعني يجي زيد مع بكر زين اللي هم واحد من عدم المجنب قطعا، أو زيد وحده أو بكر وحده، زيد مع بكرين هذا يترتب عليه علم إجمالي منجز، زيد وحده أو بكر وحده يصلي بعد ما عندنا مشكلة. وأما غيرهما من غيرهما زيد وبكر قلنا واحد من عدم المجنب قطعا، إجي عمر شنو وظيفة عمر باتجاههم؟ إذا عمر يعلم عمر يعلم بجنابة زيد أو بكر، حتى لو كان زيد وبكر لا يعلمان بالقضية أصلا، بس هو صار عنده علم عمر زين بأن لو زيد لو بكر مجنب قطعا. وأما غيرهما اللي هو عمر العالم بجنابة أحدهما زيد أو بكر إجمالا ولو لم يعلما زيد وبكر هما زيد وبكر بذلك بأن أحدهما مجنب، فلا يجوز له الائتمام بأي منهما. قال أني أدري لو زيد لو بكر مجنب يصير أتم ورا زيد؟ قلنا لا، ورا بكر قلنا لا. يا بل ليش؟ لأنه شنو؟ لأنه شرط من شروط الائتمام زين بالإمام أنه أحرز أنه طاهر، وهنا عندي علم واضح إجمالي أنه لا هذا لو هذا زين. إن كان كل منهما مورد للابتلاء، لأن هذا شرط من شروط العلم الإجمالي موجود في علم الأصول، أنه العلم الإجمالي يكون منجز إذا كانت جميع الأطراف موردا للابتلاء، أما إذا كان بعض الأطراف غير مورد للابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي منجز. مثاله علم زيد أن أحد الإناءين نجس زين، او ان احد الاناءين خمر واثنينات الموجودات قباله، فاثنينات المورد ابتلاء لا يجوز شرب احدهما فضلا عن كليهما لان كليهما مورد الابتلاء. اما لو كان احد الاناءين اناءان احدهما خمر واحد الاناءين شي يقولون؟ يقولون مثلا بالمريخ او بلندن او بيت السلطان، نقول لعمي إناء بيت السلطان إناء بالمريخ هذا مو مورد ابتلائي، فإذا مو مورد ابتلائي فبالتالي هذا الإناء اللي عند الثاني اللي مورد ابتلائي زين، فصار بعض أطراف العلم الإجمالي مو مورد ابتلاء، فصار الطرف الآخر شبهة بدوية، واضح؟ وهنا نقول زيد وبكر، آني مو آني شخص اسمه عمر يعلم بأن زيد أو بكر قطعا واحد منهم مجنب، ولكن زيد باليابان أو زيد كافر هذا مو مورد ابتلاء حتى صلي خلفه، فبالتالي رأسا يصلي ورا الثاني. ليش؟ لأن العلم الإجمالي منجز لعدم ابتلائي بالطرف الثاني، لا أقدر أجر لتطهير المسجد كافر هذا وين طبق المسجد، ولا أقدر أصلي خلفه هو كافر ملعون، واضح؟ إن كان كل منهما مورد للابتلاء فضلا عن الائتمام بهما جميعا. هاي شو نتصورها؟ الائتمام بهما جميعا يعني أصلي وراء زيد وبعدين وراء عامر، راح يصير قطعا عندي صلاة باطلة، قطعا علما بس واحدة من الصلاتين باطلة، بس دين صلاتين مو صلاة واحدة. أما إذا صلوا وراهم اثنين هذا مشلون؟ قد يتصور أنه صليت وراء واحد بزيد وبرك على الثاني زيد أحدث أغمية عليه وإجا بكر وخلفه صار هنا، أنا بعد صار عندي علم تفصيل صلاة باطلة. أما إذا صلي بس ولا زيد علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجز حاله حال التفصيلي. كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها صوم مثلا، نعم صوم مما يعتبر فيها الطهارة الواقعية، لأن الصوم يشترط فيه عدم التعمد البقاء على الجنابة في قضاء شهر رمضان، زين مما يعتبر فيها الطهارة الواقعية. ليش؟ للعلم الإجمالي. المسألة طويلة وشوية بها دقة، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.